آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحليك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن لا نراه يعود. فكن رجلا إن تنضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفخر من جديد وإياك أن تشري الحياة بذلة هي الموت والموت المريح وجود وغير فقيد من يموت بعزة وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد لذا نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد وليس له من ناصر غير نيف وسبعين ليثا، ما هناك مزيد وقد كاد يفنيهم، ولكنما القضاء على عكس ما يهوى الهدى ويريد، فأصمى فؤاد الدين سهم منية، فأصمى فؤاد الدين سهم منية، وهد بناء الدين وهو مشيد. تخاطبه مقروحة القلب زينب، وتشكو له أحوالها، وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسره، ويطمع فينا شامت وحسود. ودعتك الله يا ذبيح محتضب ماي، عنك يا نور العين سافرت بيتام، يا مقطع الأوصال لا يحصل على هواي، ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة. ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صاني وناقتي عجفة وهزيلة، ما حد بقى منكم يا عقلين التجيل، بس العليل وفاق ناقة مقيدين. في داعة الله شموس صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدا الدوس، اقعد وياكم لا يا يا اسافر واتبعر، بيتامكم شمر الخنايا ساق الضعيل. في داعة الله الروس شالت ويا ليتا، ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشق، حافظكم الله يا علي الأكبر وجس، ويلي على المسنات مقطوعة يمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم هي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلا لما يحل لك فبهما تقف على الصراط فانظر أن تزولا بك فتترد في النار. الجارحة الرابعة من الجوارح التي تحدث الإمام زين العابدين عليه السلام عن حقوقها جارحة الرجلين. وأما حق رجليك وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلا لما وحق رجليك أن لا تمشي بهما لما لا يحل لك فبهما تقف على الصراط فانظر أن تزولا بك فتتردى في النار. حديثنا حول هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام ينصب في جهات ثلاث. الجهة الأولى في بيان أن هذا الحق الذي أشار إليه الإمام زين العابدين هل هو من الحقوق الإلزامية؟ أم هو من الحقوق الأدبية الكمالية؟ الإمام عليه السلام عندما يقول وحق رجليك أن لا تمشي بهما لما لا يحل لك، حق الرجلين على الإنسان أن لا يمشي بهما إلا لما أحله الله، من حقهما على الإنسان أن لا يمشي بهما إلى المحرم. هذا الحق هل هو حق إلزامي أم هو حق أدبي أخلاقي؟ هذه النقطة ترتبط ببحث يثيره علماء الأصول ويثيره الفقهاء، وهو أن مقدمة الحرام هل هي محرمة أم لا؟ هنالك خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول مقدمة الحرام محرمة، بعض العلماء يقول مقدمة الحرام ليست بمحرمة. شلون؟ مثلا الآن إنسان يذهب إلى مكان لبيع الأشرطة الغنائية، يريد أن يشتري شريط غناء، كاسيت غناء، شراء هذا الكاسيت محرم، شراء أشرطة الغناء محرم، الذهاب مشيك إلى هذا المكان، مشيك إلى هذا المتجر، هل هو محرم أيضا أم لا؟ يعني هل يعاقب الإنسان بعقابين؟ عقاب على شراء كاسيت الغناء وعقاب آخر على المشي إلى المكان المحرم، أم يعاقب بعقاب واحد؟ أضرب لك مثال آخر. المرأة الآن، المرأة عندما تذهب إلى الأعراس ذات الحفلات الغنائية الماجنة المحرمة، تواجدها هناك في الحفلة الغنائية الراقصة المحرمة حرام، ذهابها إلى ذلك المكان، إلى مكان المهرجان، مهرجان العرس، هل يكون أيضا حراما بحيث تعاقب بعقابين؟ عقاب على تواجدها وعقاب على ذهابها، أم تعاقب بعقاب واحد فقط على بقائها على وجودها في مكان المحرم؟ فقهاء على قسمين. قسم من فقهائنا يقول مقدمة الحرام محرمة أيضا، لذلك ذهابها إلى الأعراس محرم، كما أن تواجدها في الأعراس ذات الحفلات الغنائية الراقصة محرم، فتعاقب بعقابين. بعض الفقهاء يقول لا، مقدمة الحرام ليست بمحرمة، يعني هي لا تعاقب على ذهابها. نعم تعاقب على تواجدها، يعاقب الإنسان على شراء الشريط الغنائي لكن لا يعاقب على ذهابه إلى هناك. إذن هنالك خلاف بين الفقهاء في أن مقدمة الحرام محرمة أو ليست بمحرمة. هذه النقطة ترتبط بقول الإمام عليه السلام وحق رجليك أن لا تمشي بهما لما لا يحل لك. إذا قلنا بأن مقدمة الحرام محرمة يكون هذا الحق إلزامي، يعني لا يجوز لك أن تتحرك برجليك إلى موضع فيه محرم. إذا قلنا بأن مقدمة الحرام ليست بمحرمة كما هو مختار مجموعة من الفقهاء، حينئذ يكون هذا الحق من الحقوق الأدبية، من الحقوق الأخلاقية، من الحقوق الأدبية الأخلاقية الكمالية للإنسان أن لا يصرف قوة رجليه في الذهاب إلى الأماكن المحرمة وإن لم يكن معاقبا على ذلك. إذن تحديد أن هذا الحق هل هو من الحقوق الإلزامية أم لا يرتبط بتحديد أن مقدمة الحرام محرمة أو لا، والفقهاء يختلفون في تحديد هذه النقطة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا يقول الإمام عليه السلام وحق رجليك أن لا تمشي بهما لما لا يحل لك فبهما تقف على الصراط. من هنا نحن نلتفت إلى أن الإمام عليه السلام ينبه على قضية، فبهما تقف على الصراط. هنا الإمام ينبه على مسألة المعاد الجسماني، وأكو مسألة خلافية بين الفلاسفة والمتكلمين في أن المعاد هل هو معاد جسماني أم أن المعاد معاد روحاني. بعضهم يقول المعاد يتعلق بالبدن فقط، بعضهم يقول المعاد يتعلق بالروح فقط ولا علاقة للبدن، بعضهم كما هو الرأي المعروف عند علمائنا بأن المعاد يتعلق بالروح والبدن معا. إيش معنى؟ يعني أن في المعاد البدن له عقاب وله ثواب، والروح أيضا لها عقاب ولها ثواب. مو يعني له عقاب وله ثواب، أو عفوا الروح لها عقاب وثواب، يعني الروح تعاقب بعقاب البدن وتثاب بثواب البدن. إذا نعم البدن تنعمت الروح، وإذا عذب البدن تعذبت الروح. لا، الروح لها عقاب مستقل ولها نعيم مستقل، مثل ما أنها تتعذب بتعذيب الجسد وتتنعم بتنعم الجسد، كذلك الروح لها ثواب مستقل، عذاب مستقل، ونعيم مستقل لا علاقة له بالجسد. يعني العذاب يقع على الجسد ويقع على الروح، إنما يقع على الروح تارة بواسطة الجسد وتارة على الروح مباشرة. وهذا ما تنبه عليه الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بسنده عن جده النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة استقروا في الجنة، ودخل أهل النار النار واستقروا في الجنة، ينادي المنادي: أين أهل الجنة وأين أهل النار؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: فيشرئبون وينظرون، كل واحد يرفع عنقه، اللي في الجنة يرفع عنقه وينظر، واللي في النار يرفع عنقه وينظر. يقول النبي: فيؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، حينها ينادي المنادي: أيها الناس ما هذا؟ يقولون: هذا هو الموت. مدولة مروا بالموت وعرفوا شلون طبيعة الموت واطلعوا على ماهية الموت يميزون، يقولون: هذا هو الموت. يقول النبي صلى الله عليه وآله: فيؤتى بذلك الكبش الأملح ويذبح، خلاص الموت انتهى، وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود ولا موت، خلاص الموت انتهى راح، خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. يقول الإمام الصادق: حينها يفرح أهل الجنة فرحا، لو أن أحدا يموت حينئذ لماتوا من شدة فرحهم، ويشهق أهل النار شهقة، لو أن أحد يموت حينئذ لماتوا من شدة شهقتهم. وذلك قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. شوف الرواية تركز على ماذا؟ تركز على عذاب روحي، وتركز على نعيم روحي. الفرح هذه حالة روحية من الثواب، نعيم الروح لأرواح المؤمنين الذين ينعمون بالجنة، والحسرة عذاب الروح لأهل النار الذين يعيشون في النار. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرة عذاب الروح لا علاقة للجسد به. إذن كما يعذب الجسد ومن خلاله تعذب الروح، وكما ينعم الجسد ومن خلاله تنعم الروح، كذلك هنالك نعيم للروح مستقلة عن الجسد، وهنالك عذاب للروح مستقلة عن الجسد. إذن المعاد جسماني وروحاني، الروح تحشر لتنعم أو لتعذب، والجسد بكل جوارحه أيضا يحشر لينعم أو ليعذب. وهذا ما يؤكد عليه القرآن: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شلون تشهد عليهم الألسنة إذا كانوا مجرد أرواح؟ شلون تشهد عليهم أرجلهم إذا كانوا مجرد أرواح؟ شهادة الأرجل، شهادة الجوارح، دليل على أن المعاد بالروح والجسد معا. وهذا ما أراد الإمام زين العابدين أن ينبه عليه: فبهما تقف على الصراط، وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلا لما يحل لك. فبهما يعني بجارحتيك الموجودتين عندك في الدنيا تقف على الصراط يوم القيامة. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة التي تستفاد من كلام الإمام عليه السلام: ما هي حقيقة الصراط؟ هل الصراط من الأمور الحقيقية العينية، أم أن الصراط من الأمور الرمزية؟ الآن أنت تقرأ القرآن كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم. صراط شنو؟ صراط هل هو أمر عيني خارجي، أم أن الصراط لا أمر رمزي؟ بعض المعاصرين يقول الصراط أمر رمزي لا وجود له، صراط لا وجود له، فقط الصراط رمز. رمز لماذا؟ رمز لاستقامة السلوك وانحراف السلوك. صراط المستقيم رمز للسلوك الحسن، وصراط المغضوب عليهم رمز للسلوك المنحرف. وإلا ماكو عندنا شيء اسمه صراط. صراط يعني جادة الصواب. إذا استقام الإنسان على الجادة الصحيحة قيل بأنه من أهل الصراط المستقيم، انحرف عن الجادة قيل بأنه على صراط غير المغضوب، على صراط المغضوب عليهم. ما عندنا شيء اسمه صراط. صراط أمر رمزي ليس إلا، نحن نقول هذا خطأ. صراط أمر عيني، أمر خارجي له تحقق في يوم القيامة. صراط مو مجرد رمز، الصراط أمر عيني خارجي. لذلك يقول علماؤنا كما هو مفاد الروايات الكثيرة، الصراط جسر ينصب على نار جهنم ويؤمر جميع الناس بالمرور عليه. شيخ الصدوق في الاعتقادات يقول واعتقادنا بأن الصراط جسر ينصب على نار جهنم، وانت تقرأ في القرآن وإن منكم إلا واردها. شنو معنى وإن منكم إلا واردها؟ النار. يعني جميع الناس يدخلون النار؟ لا، ولكنهم يمرون على النار من خلال الصراط. وإن منكم إلا واردها، يعني تردون النار بمروركم على الصراط، بمشيكم على الصراط. وإن منكم إلا واردها، ينصب الصراط على نار جهنم ويؤمر الناس بالمرور عليه. احنا هذا المعنى نستفيده من الروايات. الروايات صريحة في أن الصراط أمر عيني خارجي. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، فمن الناس من يمر عليه كالبرق الخاطف. كل واحد وشلون عود رجليه في عالم الدنيا، هي النتيجة هناك تظهر. لذلك الإمام يقول فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزولا بك فتتردى في النار. ترى هذا المشي اللي تستخدمه في الدنيا ينعكس عليك عند الصراط هناك. فانظر أن لا تزولا بك فتتردى في النار. الإنسان الذي عود نفسه على المشي إلى مجالس الذكر، إلى مجالس الطاعة، إلى زيارة مراقد الأئمة، تتحرك رجلاه على الصراط. والإنسان الذي عود رجليه على المشي إلى الأماكن المحرمة، إلى مجالس الغيبة، مجالس الغناء، تتعثر رجلاه على الصراط. فمن الناس من يمر عليه كالبرق الخاطف، هذه طائفة. ومن الناس من يمر عليه كالفرس المسرعة، ومن الناس من يمر عليه ماشيا، ومن الناس من يمر عليه حبوا، ومن الناس من يمر عليه كالجراد، ومن الناس من يمر عليه متأرجحا تأكل منه النار شيئا وتترك شيئا. إذن الصراط مرتبط بعمل الإنسان في الدنيا. صراط أمر حقيقي، أمر عيني، يؤمر الناس بالمرور عليه. هذا المعنى ينبه عليه الإمام زين العابدين عندما يقول فبهما تقف على الصراط. لو كان الصراط أمرا رمزيا لما كان للمعنى، ما كان معنى للوقوف عليه بالجارحتين الموجودتين في الدنيا. هذا يكشف عن أن الصراط من الأمور الحقيقية العينية التي تتجسد يوم القيامة. إذن الصراط تتجلى فيه أفعال الإنسان في عالم الدنيا. كل وما قدم من عمل، من عمل، كل وما عود جارحته على السعي إليه تنعكس النتيجة عند الصراط هناك. إن كان قد عود رجليه كما ذكرنا على الخير، على قضاء حوائج المؤمنين، أسرع في المرور على الصراط إلى أن يصل إلى الجنة، وإلا فإنه تتردى رجلاه ويسقط في نار جهنم. تقر أعين المؤمنين يوم القيامة إذا تجاوزوا الصراط ووصلوا إلى الجنة. مو هذا الإنسان اللي ما يدري أنه من أهل الجنة أم لا يترقب تلك اللحظة. إذا انتهى من عقبات الصراط ووصل إلى الجنة استبشر بالجنة. وأكو ناس لا، من عالم الدنيا علموا بمساكنهم في الجنة، شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. من عالم الدنيا انكشفت لهم مساكنهم في الجنة. قل لهم أصحابي ما رأيت أهل بيت أفضل من أهل بيتي، ولا أصحابا أوفى من أصحابي. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، انصرفوا فإن القوم لا طلبة لهم غيري. تقول الرواية: ما تحمل أبو الفضل العباس، قام واقفا، قال: أبا عبد الله، أتريد منا أن نبقى بعدك؟ لا، أبقانا الله لذلك اليوم. قام حبيب بن المظاهر، قال له: سيدي، والله لو أقتل ثم أصلب ثم يحرق جسدي ثم يذر في الهواء يصنع بي ذلك 70 مرة، ما فارقتك أبا عبد الله. الله أكبر. الحسين أشار بيده إلى الجنة، الجنة موجودة، النار موجودة، غاية الأمر هنالك حجاب بيننا وبين الجنة. أشار إلى الجنة، رفع الحجاب، وإذا بهم يرون مساكنهم في الجنة. حبيب، هذا مسكنك في الجنة. زهير، هذا موضعك في الجنة. شاهدوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين. والله يا بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطيء بالنار حرقاني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشراني 70 مرة. هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، نفسي ومالي والاهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك، عيالك والتفت لاصحابه وعبره تجري، وقالهم: يا فرسان الحرايب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكم، وليكون سادتكم بني هاشم يحملوا إلا بعد ما ننفني كلنا سوية. قال البطل عباس: ما ترضى شيمنا، المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا، وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا، منشور بيدي وأخوتي يمشون فيا. قال الشهيد حسين: مهجة الكرة قدامنا خلها
الأنصار ومن ومنهم يا الأخويا بتتقصف عمر وتالي النهار خيامنا تبقى خليل وزينب وزينب تعاينهم وتصفق راح نبرا وتقول يا دهر الحلو وياهم وراح أفراح يا ربي لا تبدلها
نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا اللهم في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.